بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب الطهارة، كتاب التيمم من زاد المستغنى باختصار المقنع. وتكلمنا معكم في اللقاء الماضي حول التيمم وتعريفه في اللغة والاصطلاح ومشروعيته، وتكلمنا حول أسباب التيمم، وتكلمنا على جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالتيمم. وسيشير مصنف الآن إلى باقي أحكام التيمم وصفته المجزئة ثم صفته المفصلة بعد ذلك. يقول رحمه الله تعالى: ومن وجد ماء يكفي بعد طهره تيمم بعد استعماله. أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة أن من وجد ماء يكفي لبعض طهره دون الباقي، أنت عندك ما تستطيع أن تغسل وجهك ويديك فقط، أو تستطيع أن تغسل يديك وتستطيع أن تتمضمض فقط دون باقي أعضاء الجسم، قال فإنك تتوضأ لهذه الأعضاء ثم تتيمم للباقي. وصورة هذه المسألة كما ذكرت لكم أن يوجد ماء ولا يكفي لغسل باقي أعضاء الجسد فإنه يتيمم للباقي. استدلوا على هذا القول بالتالي: أولا بقول الله جل وعلا: فلم تجدوا ماء فتيمموا، أي قالوا لم تجد ماء كافيا لبعض أعضاء الجسد. والدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله ما استطعتم، وقالوا هذه قدرتنا وطاقتنا. واستدلوا كذلك بحديث الرجل الذي احتلم وقال في نهايته: إنما يكفيك أن تتيمم، وفي رواية أن تقول بيدك هكذا، ثم طرب وجهه عليه الصلاة والسلام الأرض. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، واختاره كذلك شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. القول الثاني وهو قول المالكية والأحناف، وهو رواية عن أحمد، قالوا أنه يتيمم فقط. لماذا؟ لأمرين: الأمر الأول لعدم ورود الجمع، الدليل الجمع بين التيمم والماء، والاستدلال بالأحاديث التي استدلوا بها ماذا؟ ضعيفة. الوجه الثالث قالوا التيمم هو بدل عن الماء، والأصل في البدل أن يأخذ حكم المبدل كاملا، أما أن يجمع بين البدل والمبدل في مكان واحد فقالوا هذا ماذا؟ هذا لم يرد في النصوص. الوجه الرابع قالوا أن غسل بعض البدن لم يرد أصلا شرعا، فالوضوء لا يتجزأ ولا يتبعض، إما أن يوجد كله أو يعدم كله، وإما أن تتيمم وإما أن تغتسل، أما أن تجمع بين الأمرين فهذا لا دليل عليه. ثم قالوا قوله فلم تجدوا ماء، أو قوله فاتقوا الله ما استطعتم، هذا يقال في من فقد الماء فقدا كليا أصلا، أما من وجد بعض ما يكفي لبعض أجزاء جسده هذا لا يصح أصلا أن يقال عنه أنه وجد الماء، لأن الماء هذا وجوده وعدمه سيان، إذ أنه لا يمكن أن ماذا؟ أن يستفيد منه بغسل بعض أعضائه وترك الأعضاء الآخرين. فالقول الصحيح ما ذهب إليه الأحناف والمالكي ورواية الأحمد أنه يلجأ للتيمم، فمن وجد بعض ماء يكفي بعض غسل أعضائه كمن لم يجد الماء أصلا فيتيمم. قال ومن جرح تيمم له وغسل الباقي. من كان جرح له جرح، أو من جرح له جرح، قالوا الضمير هنا ومن جرح يعود إلى الجرح، تيمم له أي للجرح وغسل الباقي، المراد من كانت أعضاؤه بها جرح ويستطيع أن يتوضأ لكل أعضاء جسده إلا هذا الجرح لا يستطيع أن يتوضأ به. والسبب أن لا يستطيع أن يتوضأ، السبب أن الوضوء لهذا الجرح ماذا يضره فيسبب له التهاب أو تورم، قالوا يتيمم لهذا الجرح. وظاهر كلام المصنف هنا يعني أنه يراعي الترتيب في هذه المسألة، بمعنى أنه يتيمم يتوضأ لأعضاء الجسد، لما يأتي إلى الجرح ماذا يتيمم للجرح في موضعه، بمعنى لو كان الجرح في يدك اليسرى قالوا يغسل يعني ينوي ويسمي ويغسل وجهه ثم يغسل يده، ثم إذا جاء إلى ماذا إلى عضو اليد التي فيها الجرح قالوا يتيمم هنا. وقيل إن هذا غير مقصود، بمعنى أنه يجب عليه أن ينهي الوضوء، بعد أن ينتهي من الوضوء ماذا يتيمم لهذا العضو الذي ماذا الذي يعني يريد أن يتيمم به. وقالوا لا يراعي الترتيب. والشيخ الإسلام تيمية أشار إلى هذا، قالوا لا داعي لا دليل للفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم، بأنك تدخل التيمم في وسط الوضوء، بل قالوا عليك أن تنهي الوضوء بأكمله ثم بعد ذلك تدخل ماذا التيمم. والدليل على ذلك أن بعض العلماء قالوا أن الوضوء عبادة مستقلة والتيمم عبادة مستقلة، ولم يرد الدليل لإدخال عبادة وسط عبادتين مختلفتين. ما معنى هالكلام؟ بمعنى أنك تتوضأ ثم في الوسط تتيمم ثم بعد ذلك تكمل ماذا بالوضوء، قالوا إن هذا لم يرد. هذا هو القول الأول. القول الثاني أيها الإخوة، إن أمكنه أن يمسح على الجرح بالماء قالوا مسح بالماء ولا يشرع له ماذا التيمم، لا يشرع له التيمم. يعني إن استطعت أن تمرر هكذا الماء على هذا العضو قالوا هذا ماذا يكفي. القول الثالث أيها الإخوة، أنه يتيمم يتيمم، لأنه لو وجد عضو واحد لا يستطيع أن يصل إليه الماء فهو فاقد للماء، ولا دليل للجمع بين البدل والمبدل منه وهو الصحيح، والله تعالى أعلم. قالوا ويجب طلب الماء في رحله، أي يلزم المكلف أن يطلب الماء في رحله لقوله فلم تجدوا ماء. ولا يصح أن يقال ولم تجدوا ماء إلا بعد الطلب. أنا لما أقول لك أنا لم أجد الماء يتبادر في ذهني أنا أنك بحثت عنه فلم تجد. أما من لم يتحرك ولم يسأل ولم يستخبر ولم ينظر ويمعن النظر ويبحث عن الماء، هذا لا يصح أن يقال عنه أنه لم يجد ماذا الماء، إنما يقال لمن بحث لم يجد. وقوله رحله، الرحل المراد به المتاع، أن يبحث في متاعه في سيارته في منزله في مكانه. قال وقربه، أن يجب أيضا كذلك البحث في المكان القريب منه، وهذا هو الواجب على الإنسان. والقرب أيها الإخوة بمعنى الحول، وهنا فصل أهل العلم في مسألة البحث عن الماء في القرب والبعد، فقالوا الأصل أيها الإخوة أن الإنسان يكلف ماذا شرعا بالبحث عن الماء في المكان القريب منه، وأما المكان البعيد ففصل أهل العلم فيه، فقالوا إن كان لا مشقة عليه والوقت يتسع فلا بأس أن يبحث عنه ولو كان ماذا ولو كان فيه شيء من البعد. التفصيل الثاني، إن كان الماء بعيدا أو يشق عليك أن تبحث عنه، أنت تعرف أن الماء موجود لكن يحتاج 50 كيلو عشان تذهب إليه و50 كيلو حتى ترجع، هذا فيه مشقة، واضح أو لا؟ وكذلك أنت تخشى الوقت يذهب أو يخرج منك إلى أن تجد الماء، فهنا قالوا لا يجب عليه أن يبحث عن الماء حتى لو تيقن أنه بعيد. قال وبدلالة أو بدليل يدل عليه، يسأل عن مكان وجود الماء في القرية التي هو فيها، والسؤال هنا واجب شرعا، من باب ما لا يتم الواجب إلا به، ولا يجوز له شرعا أن يلجأ إلى التيمم مع إمكانية السؤال. أنت نزلت يا أخي إلى قرية، نزلت إلى مكان، ما عندك ماء، الناس حولك يمين، لو سمحت يا أخي وين الحمامات، لو سمحت وين أجد بئر ماء، لو سمحت أين أجد يعني الماء، قلت تفضل امشي دقيقة هني بتشوف المكان، فيه فيه صنبور ما في كذا في كذا في كذا، فلا بد عليه أن يسأل. قال فإن بين قدره أو سن قدره عليه يتيمم وأعاد، أي لو كان يعرف أن حوله ماء وبين له ذلك حيث أنه اعتقد أنه لا يستطيع الحصول عليه ثم تذكر، قال استغفر الله، قال المصنف فإن نسي قدرته عليه تيمم وأعاد. لو كان يعرف أيها الإخوة أن الماء موجود ونسي وصلى وبعد ذلك تذكر أنه كان يستطيع أن يصل إلى الماء، مراد المصنف رحمه الله هو نسي أصلا أن يسأل، أو يتذكر أن الماء موجود ولكنه ماذا نسي أن يسأل. فالمصنف هنا رحمه الله قال أعاد. السبب في الإعادة أمرين، الأمر أول أن هذا النسيان أيها الإخوة مرده التفريط، مرده ماذا التفريط وليس النسيان المعهود. ثانيا أن هذا النسيان بني على ظن، والقاعدة عند العلماء لا عبرة بالظن البين ماذا خطأه، وقال بعض أهل العلم لا يعيد، ولا شك أيها الإخوة أن الأحوط عليه أن يعيد. فمن نسي قدرته عليه، هكذا عبر المصنف، قال فإن نسي قدرته عليه تيمم وأعاد، هو يتذكر أنه يستطيع أن يصل إلى الماء لكن نسي، راح وتيمم مباشرة، قال يعيد احتياطا. قال وإنما بتيممه أحداثا. الآن انتقل المصنف رحمه الله إلى بعض مسائل النية في التيمم. قال وإنما، أي إن كان عليه أحداث متكررة، كان يكون بال وتغوط وأخرج ريح، فعليه عدة أحداث متنوعة وتكررت، قالوا يجزئه أن يتيمم عن ذلك كله، ولا يلزمه شرعا أن يتيمم عن البول تيمم وعن الغائط تيمم وعن الريح تيمم، لا، إنما يجمعها بتيمم واحد لقوله إنما الأعمال بالنيات، وقد نوى هذه الأحداث كلها فله ما نوى. ثانيا التيمم بدل الماء، فكما أن الماء يرفع به أحداث متنوعة، قالوا فكذلك التيمم يرفع به أحداث متنوعة. قال أو نجاسة على بدنه تضره إجازتها، لو سقطت عليه نجاسة كالبول مثلا ولم يستطع أن يزيلها، قالوا ماذا؟ قالوا فإنه يتيمم. أو لامسته نجاسة من غائط أو نحوه وكان يضره استعمال الماء أن يزيلها، قالوا فإنه يتيمم. وهذه مسألة أيها الإخوة أشار إليها المصنف، وهذا القول قول الحنابلة أن إزالة النجاسة تكون بالتيمم، وهذا القول ضعيف جدا أيها الإخوة. والمذهب الصحيح وهو مذهب الجمهور أنه لا تلزم إجازة النجاسة أصلا، بل يتيمم على حاله ويصلي، بمعنى من وقع عليه على يده مثلا بول أو غائط أو كان به نجاسة فإنه لا يتيمم ماذا له، لأن إزالة الماء تكون إزالة النجاسة تكون بالماء فقط، فيصلي على حالته وهو معفو ماذا معفو عنه. والإمام أحمد أيها الإخوة قاس التيمم على الحدث الأصغر والأكبر بجامع أن كليهما ماذا على البدن، قال أهل العلم وهو قياس مع الفارق من أمرين أو من وجهين. الوجه الأول أن إزالة النجاسة لا تشترط فيها النية أصلا بخلاف الحدث فإنه تشترط فيه النية، والصحيح أن من كانت عليه نجاسة فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يكون لديه ماء قليل ولا يتضرر بإزالة النجاسة، فإنه يزيلها بالماء ولا إشكال. وقع عليك بول ما عندك إلا ماء قليل، فلا ستتوضأ به، لكن تستطيع أن تزيل هذه النجاسة. قالوا يجب شرعا أن يزيل النجاسة هذه بالماء القليل ويتيمم ويصلي. الوجه الثاني أن لا يكون لديك أصلا ماء أو تتضرر أنت باستخدام الماء. قالوا يصلي على حالته ولا يتيمم للنجاسة، وهو الصحيح، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية. قال أو خاف بردا، أو خاف على نفسه من البرد ولم يجد ماء ليسخن به، فإن الضرر باستخدام الماء كبير أيها الإخوة. فالله جل وعلا قل فاتقوا الله ما استطعتم، فيتيمم لعدم قدرته على استخدام الماء. قال أو حبس في مصر، أو حبس في مكان ولا يستطيع أن يصل إلى الماء، وهذا الحبس قد يدوم فترة طويلة. سجنوك في غرفة، أغلق عليك، في عوقبت في مكان، جاء وقت الصلاة لا ماء، ماذا تفعل؟ تلجأ إلى التيمم. قال أو عدم الماء والتراب، صلى ولم يعد. هنا مسألة أيها الإخوة، إذا عدم عندك الماء وعدم عندك التراب، طبعا المصنف هنا يقول هذه المسألة باعتبار ما ذهب إليه الحنابلة باشتراط ماذا؟ التراب للتيمم، لأن الحنابلة قالوا ويشترط ويتيمم بتراب له غبار، فاشترطوا في التيمم أن يكون بالتراب. من لا يرى باشتراط التراب في التيمم، هذه المسألة لا ترد عليه أصلا، أنه إن فقد الماء سيتيمم بالصعيد الموجود على وجه الأرض في المكان الذي هو فيه، ولا يشترط كونه بالتراب. لكن هنا المصنف يمشي على هذا القول، قال لو فقد الماء وفقد التراب أيضا، ما عندك ماء ما عندك تراب، قال صلى على حالته ولم يعد. وهذه المسألة يسميها أهل الفقهاء بفاقد الطهورين، ولها أربعة أقوال. منهم من يقول يصلي ولا يعيد، ومنهم من يقول لا يصلي ويعيد، ومنهم من يقول يصلي ويعيد، ومنهم من قال لا يصلي ولا يعيد. هذه أربعة ماذا؟ أقوال. والقول الراجح هو ما ذهب إليه المصنف، أنه ماذا؟ يصلي ولا يعيد، ولكن هذا بناء على رأيه هو الذي يرى أنه فاقد للتراب. أما من يرى أنه يتيمم بكل ما صعد على وجه الأرض فهذا لا يرد عليه. لكن نحن نمشي على كلام المصنف في قوله أو عدم الماء والتراب، صلى ولم يعد، لماذا؟ لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما رجل أدركته الصلاة فليصل. الوجه الثالث كذلك ما ثبت في قصة نزول التيمم والتماس الصحابة للماء. نزلت آية التيمم، الصحابة لا يدرون، بحثوا عن الماء ما وجدوا، ماذا؟ صلوا هكذا، صلوا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل أمرهم بالإعادة؟ ما أمرهم بالإعادة. دل على أن من كان فاقدا للماء وفاقدا للطهور الآخر وهو التيمم أنه يصلي على حالته. يقول رحمه الله تعالى ويجب التيمم بتراب. بين مصنف الحالات التي يشرع بها التيمم. جاء السؤال الآن بماذا أتيمم؟ هو أولا بين لك ما هي الحالات التي أنت تتيمم لها، كنت خفت على نفسك، على أهلك، على رفيقك، خفت باستعمال الماء أن تيمم، فقدت التراب أو فقدت كل ما يعني الحالات التي يمكن أن تستعمل بها الماء. الآن انتقل لك، طيب خلاص أنا يجوز لي أن أتيمم، بماذا أتيمم؟ قال لك ويجب التيمم بتراب. التراب الدليل على التراب قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجاء في بعض الروايات وترابها لنا طهور. قالوا دل على أن الذي يشرع به التيمم هو التراب لا غيره. قال طهور هو الشرط الثاني، أن يكون التراب ماذا؟ طهورا. فلو كان التراب نجسا فإنه لا يتيمم به. وقوله ودليل ذلك هو قوله فتيمموا صعيدا ماذا؟ طيبا. فوصف الصعيد بأنه طيب، دل على أن غير الطيب وهو الخبيث ماذا؟ لا يتيمم به. ومن باب الفائدة أيها الإخوة، الحنابلة يقسمون التراب بمثل تقسيم الماء، قالوا تراب طهور والتراب طاهر وتراب ماذا؟ نجس. وأما التراب الطهور واضح عرفناه، التراب النجس ماذا؟ عرفنا. ما هو التراب الطاهر عند الحنابلة؟ أحد منكم يعرف ما هو التراب الطاهر عند الحنابلة؟ لا، هذا لا يسمى طهور، أو ما أدري يسمى عندهم طهور أو لا. الطهور عند الحنابلة له عدة صور، يمكن منها الصورة التي أنت ذكرتها، لأن الماء إذا خلط مع التراب خرج من كونه التراب أصبح طين، هو طاهر في نفسه، لكن هل يمكن أن تتيمم به؟ ما دام اسم وصف التراب ليس عليه عند الحنابلة لا يتيمم به، هذا طين ممكن أن يكون، لكن هذا لا يسمى أصلا تراب. يعني هل هذا يسمى تراب؟ هذا طين. أنا أقول لك التراب الطاهر ما هو عندهم؟ مثل الحنابلة بالتراب الطاهر، قالوا هو التراب الذي استعمل في طهارة. ما لو جيتنا وتيممت بهذا التراب يا أبو شمة جزاه الله الخير ويا بيتم، قالوا لا، هذا تراب مستعمل، التراب الذي استعمل في طهارة لا يستعمل في طهارة ماذا؟ أخرى. ويسلب التراب طهوريته فينتقل من كونه طهورا إلى كونه ماذا؟ طاهرا. وهذا لا دليل عليه. قوله غير محترق، هذا في بعض النسخ، إذ لو كان محترقا كالإسمنتي والخزفي ونحوه فلا يجوز التيمم. قالوا له غبار. الآن شوفوا كم الشروط، أولا يتيمم بتراب وطهور غير محترق وله غبار. قالوا أن يطلق باليد، والغبار أن يضع يده فيخرج الغبار المشروب. قالوا فإن كان رطبا، رطبا يعني به رطوبة، قالوا لم يصح التيمم به. والدليل على ذلك قالوا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، والمن هنا للتبعيض، فلا تتحقق التبعيضية قالوا إلا بالغبار. وهنا مسألتين مشهورتين في هذه القضية. المسألة الأولى، هل ينحصر التيمم في التراب أم يشمل ماذا؟ غيره. القول الأول أنه لا يكون التيمم إلا من التراب كما ذكرته لكم، وتربتها لنا طهورا. القول الثاني، يجري التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من رمل وتراب، ويعني مما كان من ماذا؟ من جنسها، فإن لم يكن من جنسها فلا يتيمم به. وهذا قول ابن تيمية وابن القيم وقول محققين من أهل العلم. والدليل على ذلك قوله فتيمم صعيد طيب، كل ما صعد على وجه الأرض. أنت لو خرجت خارج المسجد هناك صعيد أمامك من تراب ورمل وجبال وأنهار، والأنهار الماء، كل ما صعد على وجه الأرض قالوا بأنه ماذا؟ يصح التيمم. وحديث عمران بن الحسين وقد ذكرته لكم سابقا، قال عليك بالصعيد فإنه ماذا يكفيك، ما قال له التراب، قال له الصعيد ما صعد على وجه ماذا؟ الأرض. على ذلك يتيمم بكل شيء أمامك. بعض مشايخنا كان يفرق بين ما كان أصليا وما كان من صنع الآدمي، بمعنى الأصلي هو التراب الجبال هذا كله أصلي، صنع الآدمي قالوا الأسمنت مثلا السيراميك الأمور هذه كلها صنع ماذا؟ آدمي. لكن أنا أسألكم سؤال بسيط جدا، الذي صنعه الآدمي من أين أتى به؟ من أين أتى به؟ أتى به من صعيد الأرض. الذي صنع هذا الأسمنت في الجدار هذا مواده من ماذا؟ كلها من مصاعد على وجه الأرض. الرخام الذي منع مشايخنا قالوا والرخام لا يتأمم به، قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه من صنع الآدمي وليس هو من خلاصة الأرض. لا حبيبي، الرخام عبارة عن حصى من جبل أصلا، فهو مما صعد على وجه ماذا؟ الأرض. ثم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن غيره أنهم كانوا يحملون التراب في سفرهم من أجل أن يتيمموا، وكما قال أهل العلم. أما قوله وتربتنا لنا طهور، هذا ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام لا يقتضي ماذا؟ التخصيص. أن لما أقول لك يا أخي أنت عندك كل شيء لكن الله جعل لنا التراب طهور، ما معنى ذلك أن غيره ليس بطهور. والوجه الرابع أن قالوا أن هذا فيه حرج وفيه مشقة، والتيمم جاء ماذا؟ رفعا للمشقة والحرج. فالصحيح هو قول الجمهور بعدم اشتراط التراب. المسألة الثانية، هل يشترط الغبار؟ الصحيح أنه لا يشترط، عموم النصوص. وتربتنا لنا طهورا، مشكل أنواع التراب يطلق خرج منها غبار أصلا. ثانيا، حديث البخاري ضرب بكفيه الأرض فنفخ فيهما، دل على أن الغبار غير مقصود، وكذلك اشتراط كون التراب له غبار فيه مشقة، والشريعة جاءت برفع المشقة. قوله وفروضه مسح وجه، المراد أن التيمم له فروض ومنها مسح الوجهين، لقوله جل وعلا فامسحوا وجوهكم وحد، وظاهر حديث عمار فمسح وجهه. والوجه أيها الإخوة داخل في المسح ما عدا الأنف والفم والأذن، لما فيها ماذا؟ لما فيها من التقدير، ولم يأتي في التيمم أنك تدخل التراب إلى أنفك أو فمك. قوله هو يديه إلى الكوعين، أو يمسح يديه كذلك إلى الكوعين، لقوله تعالى وأيديكم من، والدليل في الصحيحين حديث عمار قال وظاهر وجهه وكفيه. والمراد بالكف الكوع أيها الإخوة، لأنهما هم الأصل في إذا أطلقت، وقيل المراد المرفقين. وعلى ذلك بعض أهل العلم ذهب على أن التيمم يكون إلى المرفقين، وهذا القول ضعيف جدا أيضا لأنه لم يرد. وأما القياس على الوضوء فهو قياس غير صحيح، بل إنه قياس في مقابلة ماذا؟ مقابلة النص، وقياس مع الفارق، لأن التيمم يفترق عن الوضوء، فكيف قاسوا التيمم يكون إلى المرفق؟ لا دليل ماذا عليه. قالوا وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر، بمعنى لو كان تيممه من حدث أصغر كالبول والغائط ونحوه فيجب ماذا؟ الترتيب والموالاة. والسبب في ذلك هو التفريق، إلا أن الأدلة تدل على أن الحدث الأصغر وهو الوضوء يجب فيه الترتيب وبخلاف الغسل. دققوا معي، نحن قلنا لكم أن التيمم والموالاة، أن الموالاة والترتيب واجبة في ماذا؟ في الوضوء، بينما قلنا لكم إن الغسل لا يستلزم فيه ماذا؟ الترتيب. فالمصنف يقول لك هنا التيمم إن كان تيممك من حدث أصغر، الحدث الأصغر يجب فيه الترتيب، فالتيمم يجب فيه ماذا؟ الترتيب. وأما إن كان تيممك من حدث أكبر، الحدث الأكبر لا يجب فيه الترتيب، فتيممك للحدث الأكبر لا ترتيب فيه. وما رأيكم بهذا التفريق؟ هل ترون عليه دليل أو لا؟ الشيخ محمد أشوفك تهز رأسك، ما في دليل، بس تعرف التيمم نيابة عن الوضوء، الوضوء هذا يجب بس في الغسل ما يجب. ما بشيء، ما في دليل، لا يوجد دليل. زين
الآية مثل ما كان في الوضوء موالاة الموالاة
رتبت. ممتاز.
إذن ممتاز. الآية أولا لم تذكر التيمم الحدث أو أصغر، الآية رتبت بين أعضاء التيمم، فهذا الترتيب الأصل يكون في الحدث الأصغر والحدث ماذا؟ الأكبر، فلماذا نحن نفرق بينه؟ ثانيا أصلا هذا مصادم للنص، إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب عليه الصلاة والسلام، فهو رتب ووالى، ولم يأتي في حديث واحد أنه قدم شيئا على شيء، واضح أم لا؟ وعلى ذلك يجب الترتيب. قالوا التيمم بدل الماء، فكذلك يجب فيها. القول الثاني أيها الإخوة، هذا هو القول، القول الثاني قالوا أن التيمم لا يجب فيه الترتيب أصلا، والدليل أن الله قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، وقال رسول الله أبدأ بما بدأ الله فيه، قالوا فيه تقديم الوجه على ماذا؟ على اليدين. في الوضوء تقديم ماذا؟ اليد ثم الوجه، لكن هنا قالوا الله قدم الوجه على اليد، دل على أن الأصل ماذا؟ هو عدم الترتيب. وهذا ما لا إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره كذلك الأحناف والمالكية، فورجحه بعض مشايخنا، قالوا يمكن أن يقدم الوجه على اليدين أو اليدين على وجه، ولكن الأحوط أيها الإخوة أن يلتزم ماذا؟ الترتيب. قالوا وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره. ذكر المصنف هنا أمرين، أولا اشتراط النية، واشتراط النية في كلام المصنف لأمرين، الأمر الأول النية لما يتيمم له، هل أنت تنوي لنافلة أو تنوي لفريضة؟ لماذا؟ لأن المصنف يرى أنك إن يعني تيممت لنافلة ليس لك أن تصلي الفريضة، فقال لك هنا وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو من غيره. ثانيا أو النوع الثاني من النية، النية مما يتيمم عنه، فأنت تنوي أولا، هل من تيممك هذا تريد بتصلي فرض نافلة، تريد تصلي ماذا تريد تتيمم؟ هي نية. ثانيا أنت تتيمم لماذا؟ هل لصلاة فرض أو نافلة أم لشيء آخر؟ فإذا عندنا تيمم نية لما يتيمم له، وعندنا نية لما يتيمم عنه، قال أو غيره من النجاسة البدنية. وهذا طبعا بناء على رأي المصنف أن التيمم مبيح لا رافعا للحدث، لكن قلنا لكم الصحيح أنه رافع الحدث، فمن تيمم للنافلة له أن يصلي فريضة، ومن تيمم لقراءة القرآن له أن يصلي النافلة أو الفريضة. قال فإن وأحدهما لم يجزئ عن الآخر، بمعنى لو لم التيمم عن الحدث الأصغر قالوا لم يرتفع حدثه الأكبر، وإن والأكبر لم يرتفع عندهم حتى الأصغر، ماذا؟ لأنه لم ينوه. قالوا وإن والجميع أجزأه، لقوله إنما الأعمال بالنيات. قال وإنما نوى نفلا وأطلق، لم يصلي به فرضا. قالوا لو أنت تيممت لنفل مطلق من دون أن تحدد، قالوا ليس لك أن تصلي ماذا؟ الفرض. قلنا لهم لماذا؟ قالوا لأنه نوى نفلا مطلقا ولم يحدد، فمن نوى أن يصلي الفرض مثلا ولم يحدد، قالوا يصلي فرضه فقط. يعني أنت جاء وقت الظهر نويت تيمم، قالوا تصلي لظهرك فقط، ولو نوى للراتب القبلية لم يصلي به ماذا؟ فرضا. لو نويت أن تصلي سنة الظهر فقط تيممت لها لم تنوي الفرض، قالوا فإنك لا تصلي. قال وإن نواه صلى كل وقته فروضا، أي إذا نوى التيمم لصلاة الفريضة قال صلى كل وقت الصلاة للفرائض والنوافل. ولا شك على أن هذه المذاهب التي ذكرها المصنف كلها مرجوحة، لأن التيمم هو رافع للحدث وليس مبيح فقط. قال ويبطل التيمم بخروج الوقت. الآن شرع لك المصنف بالحديث عن مبطلات التيمم. قال أولا ويبطل التيمم بخروج الوقت، هذا شروع في بيان مبطلات التيمم، وقد ذكر المصنف هنا خروج الوقت، فإن تيمم للظهر وخرج وقتها بطل التيمم ولزمه أن يتيمم للعصر، وكذلك لو تيمم للعصر وخرج وقته لزمه ماذا؟ أن يتيمم للمغرب. استدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها قالوا أولا أن استباحة الصلاة لضرورة وهي التيمم، والضرورة تقدر بقدرها، يعني أنا جيز لي أن أتيمم لضرورة وهو فقد ماذا؟ الماء، فمدام هذه لضرورة أخذت أنا الضرورة حاجتي منها، صليت الظهر انتهت ماذا؟ الضرورة، فبطل ماذا؟ تيمم. وهذه مبنية على قاعدة، ما جاز لحاجة يقدر بقدرها. أو قاعدة ما جاز لعذر يقدر بقدره، القاعدة صحيحة لكن التمثيل غير صحيح. الوجه الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة توضئي لكل صلاة، قالوا فالمتيمم كذلك يتوضأ لكل صلاة، والصحيح أنه لا يبطل التيمم بخروج الوقت لخمسة أوجه. الوجه الأول أن التيمم هو رافع للحدث وليس بمبيح لها. ثانيا أن التيمم هو بدل الماء، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. ثلاثة قوله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج، وإبطال التيمم بخروج الوقت والماء مفقود مشقة وحرج. أنت تلزمني أتيمم لكل صلاة ولا دليل عندي، أنا في مكان يا أخي برد ما أستطيع، ما عندي ماء ساخن، تقول لي تيمم لكل صلاة، هذه عين المشقة. رابعا قوله عليه الصلاة والسلام جل ليتلي الأرض مسجدا وطهورا، الأصل أن طهارة التيمم تكون عن كل شيء وبكل شيء. الوجه الخامس قوله الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشرة ماذا؟ سنين، دل على أن التيمم يبقى ولا يبطله إلا ماذا؟ ما يبطل الوضوء من النواقض ماذا؟ الأخرى، وهو مذهب أبي حنيفة، ورجح الشيخ الإسلام تيمية هذا الرأي وابن القيم، ورواية مذهب أحمد، وهو قول عامة مشايخنا المعاصرين يرون على أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت. قالوا بمبطلات الوضوء، نعم التيمم يعني يبطل بمبطلات الوضوء، فعلى ذلك لو تغوط أو خرج منه ريح أو بال أو يعني خرج من المرأة الدم ونحو ذلك، كل ذلك يبطل التيمم. قال وجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها، وجود الماء أيها الإخوة يبطل التيمم، لأن الله شرع التيمم عند عدم قدرة الماء، والدليل على ذلك أن وجود الماء يبطل التيمم قوله جل وعلا فلم تجدوا ماء، وقد وجد الماء فأصبح وجود التيمم وعدمه سواء. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، وهذا أمر يدل على أن من فقد الماء ثم وجده أنه مأمور شرعا بماذا؟ بالغسل منه. ووجود الماء أيها الإخوة، حتى أفصل لكم المسألة وأنظمها لكم، وجود الماء على حالتين. الحالة الأولى أن يوجد قبل الصلاة، بمعنى تيممت ما شاء الله عليك وأردت أن تدخل المسجد، لما وصلت إلى باب المسجد ماء البلدية رجع، والماء رجع في حمامات المسجد، يجب يلجمك شرعا أن ماذا؟ أن قبل أن تبدأ إلى الصلاة تذهب وماذا؟ وتصلي. وهذا القول أيها الإخوة هو قول جمهور العلماء حتى نقل فيه الإجماع، ولكن الإجماع ليس بصحيح، هو قول جمهور العلماء. إذا وجد الماء قبل الصلاة فلا إشكال، يجب عليك شرعا يبطل التيمم وتصلي. الحالة الثانية قالوا أن يوجد بعد الصلاة، أجزأه ولا إعادة عليه لقول جمهور أهل العلم. الإشكالية هي في الوجه الثالث، أن يوجد الماء في أثناء الصلاة. فما رأيكم يا مشايخنا، ما شاء الله لكم مشايخ الآن، فما رأيكم يعني في هذه المسألة؟ لو وجد الماء في أثناء الصلاة ماذا يلزمك شرعا؟ تقطع الصلاة؟ الله يقول فلا تبطلوا أعمالكم. شو الواجب أنت؟ شو أين الدليل على وجوب قطع الصلاة؟ أصل التيمم هو بدل الماء، وأنت شرعت في الصلاة والصلاة عبادة، لماذا تقطع؟ أين الدليل على قطعها؟ زال وهو بطل التيمم. فضل بشمه كذلك، أنت دائما توافق أشوفك. شو أنت متفقين مع بعض ولا؟ لكني أنا شرعت في الصلاة فلم تجدوا ماء قبل الصلاة، أنا شرعت فيها، لماذا أقطعها؟ واضح أم لا؟ الإشكالية. ها في شيء شو؟ شو أنت مع المالكية دائما؟ سبحان الله، مع أنك لا تعلم أن هذا قول المالكية وتمشي معهم. ها ليش يعيدها؟ والمال موجود، خليه يقطع ويروح يتوضأ. بعد أنت طولت الموضوع على الله يعني. يعيد ما هو وجد في أثناء الصلاة. شوف، وجد الماء في أثناء الصلاة أيضا على حالتين. الحالة الأولى أن تعلم بوجود الماء، يصل إليك الخبر، فهذا لا إشكال، أو مو بلا إشكال، يأتي خلافنا. أما لو وجد الماء وأنت لا تعلم وانتهيت من الصلاة، لا يجب شرعا عليك ماذا؟ إعادتها، لأن الأحكام الشرعية مبنية على العلم، أنت لم تعلم. هؤلاء الصحابة صلوا وهم لا يعلمون على أن التيمم شرع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة ماذا؟ الصلاة. الإشكال هو أن يأتي إليك العلم في أثناء ماذا؟ الصلاة. طبعا هناك قول من أهل العلم قالوا إن الصلاة يعني تبطل لقوله فلم تجدوا ماء، وما هو أصرح من قوله عليه الصلاة والسلام فليتق الله وليمسه بشرته. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا أن يكون يصلي عام، فإذا وجد الماء فإنه يبطل ماذا؟ التيمم في جميع ماذا؟ أحواله. القول الثاني أن التيمم لا يبطل لقوله ولا تبطلوا أعمالكم، و استدلوا قالوا أنه شرع لغاية وهي الصلاة، التيمم شرع للصلاة. قالوا ولا يخرج منها إلا بدليل، وأين الدليل على إيجاب ماذا؟ إيجاب إبطال الصلاة. كون التيمم الماء بدل للتيمم، هذا لا يدل على أنك تخرج من الصلاة، ماذا؟ لا يدل على أنك تخرج منها، لأنك إن شرعت فيها في الأصل أنك تستكملها. وحقيقة القول الأول هو الأحوط، الأحوط والله تعالى أعلم، لا بعدها إلا يلزمني بعدها. قال والتيمم آخر الوقت لراج الماء أو لا، إذا لم يجد الماء عند دخول الوقت أوله، فإن كان يرجو يعني حصوله قالوا يؤخر الصلاة. مثال ذلك أذن الظهر وأنت ليس لديك ماء وترجو أن تحصل عليه، قالوا الأحرى أنك تؤخر ماذا؟ التيمم إلى نهاية الوقت. ولأهل العلم في هذه المسألة تفصيل جميل، التفصيل كالتالي: إن تيقن عدم وجود الماء أو غلب على ظني أنه لن يجد، خلاص أنت إما تيقنت أو غلب على ظنك، والظن الغالب أيها الإخوة نزل منزلة اليقين في الشريعة، قالوا فإنه يصلي في أول الوقت ولا إشكال. خلاص أنت تيقنت أو غلب على ظنك لن تجد الماء، فما ما ما معنى التأخير هذا كله إلا هو إضاعة فضيلة ماذا؟ وقت الصلاة. أما إن كان يرجو أن يجد الماء و غلب على ظنه أنه سيجده قبل خروج وقت الصلاة، قالوا فإنه ينتظره ولو كان لآخر الوقت، وهما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية وأيده الشافعية. قال وصفته أي صفة الإجزاء أن ينوي ثم يسمي، النية التسمية بمثل وضوء. قال ويضرب التراب بيدي ضربة واحدة، وهو الصحيح، وقد جاء في حديث ابن عمار. وقد نسيت أن أنبه أيها الإخوة أن التيمم هو بضربة واحدة وليست بضربتين كما يفعل بعض الناس، يضرب ضربة لوجهه ثم يضرب ضربة لكفي، ليس بصحيح. في حديث عمار والأحاديث التي جاءت عن ابن سلم هو ضرب بالأرض ضربة واحدة، وثبت أو جاء في بعض الأحاديث الضربتين لكنها لم تثبت. أصح أقوال العلماء أن الروايات ضربة واحدة. قال مفرجتي أصابع، قيل ليصل التراب إلى بينهم. ما السبب أنهم يقالوا يفرج من أصابع؟ قالوا ليصل التراب إلى ماذا؟ إلى مثلا أصابع. وهل مقصود الشرع أصلا أن يصل التراب إلى هذه؟ لا، من قال هذا الكلام؟ إذن أصح أقوال العلماء أنه لا يشترط أن يفرج بين أصابعه، بل ولا يستحب له ذلك أن يفرج بين أصابعه. قال ويمسح بباطنها وكفه حتفي. هذا هو القول، يمسح بباطن وجهه بباطن الأصابع ويمسح الكفي براحتي. قال ويمسح وجهه بباطنهما وكفيه ماذا؟ براحتي. فهمت الكلام أيها الإخوة؟ يمسح بباطنه يمسح وجهه بباطنها والكفين بماذا؟ براحتيهما. من منكم يحاول أن يعني يطبق لي هذا؟ ما مقصود المصنف يمسح وجهه بالباطن وأما الكفين يمسح الوجه بالظاهر وأما الكفين فبالباطن؟ ما السبب في ذلك؟ أنا أقول لكم ما السبب. الحنابلة يرون على أنك لو ضربت بيديك الأرض إن مسحت بالوجه المسحت بالباطن اليد ومسحت بالباطن الوجه، قالوا إنك في هذه اللحظة، وشوف الدقة التي كانت عندهم وكان لا دليل عليها، قالوا أنت ستستخدم التراب مرتين وسيكون اليد التراب الذي سيأتي على اليد هو تراب مستعمل. واضح؟ لا، وهم يرون على أن التراب لا المستعمل لا يتيمم به، فقال لك خصص الباطن للوجه واجعل الكف له ماذا له أو اجعل الكفين لها ماذا الراحتين. بهذه الطريقة أنت تكون التراب الذي استخدمته جزء منه للوجه والجزء الآخر لماذا؟ للكف. وقالوا لكل عضو تراب طهور حتى لا يستعمل، بمعنى باطن الأصابع بباطن الأصابع ويترك الراحتين لا يمسح بهما، لأنه لو مسح بكل باطن الكف ثم أراد أن يمسح كفيه صار التراب مستعملا، وهذا القول ضعيف جدا ولا أصل له بالشريعة، بل إنه خلاف حديث عمار أنه قال يمسح شماله بيمينه وظاهر كفيه ماذا؟ ظاهر كفيه ووجهه. واضح أم لا؟ على ذلك لا دليل لما ذهب إليه المصنف. قال ويخلل أصابعه أي يخلل بينهما ليصل التراب إلى ما بينهما. ما رأيكم بتخليل الأصابع؟ هل ورد في التيمم أم لا؟ لم يرد. لم يرد. ما سألتنا المذاهب، أنا سألتك هل ورد يعني بالنص؟ زين، أنت تخلل يعني ولا كيف؟ ها؟ ما شاء الله أنتوا أصحاب تخليل، الله يبارك، ومشهورون بالتخليل، كل ما جاء شيء شو كنت تخللون؟ هو عموما مما يتميز، أنا حتى أوضح لك نقطة، مذهب أهل الحديث هو مذهب وليس بمذهب. ما معنى كلامي؟ هو مذهب وليس بمذهب، بمعنى هو مذهب أي طريقة في الاستنباط، وليس بمذهب بمعنى لم يوجد مسمى في القرون الأولى ثلاثة هكذا مذهب أهل الحديث كاصطلاح، بحيث كان أئمة كثيرين مشهورين فيه، وإن كان بعضهم يرى أن مذهب أهل الحديث كان موجودا حتى في القرون الثلاثة، لكن نحن نتكلم كمذهب صناعة. مذهب الفقهية الأربعة هي التي كانت ماذا مشهورة. أنت لو جئت تنظر إلى مذهب علماء الحديث دائما تجد مذاهبهم أقوى في الترجيح، أقوى في الاستنباط، أقوى في ماذا؟ في الأدلة أو في النسجها. السبب أنهم يعتمدون على النص ويدورون معه كيف دار، وبذلك يكونون هم أقرب إلى السنة وأقرب إلى الصواب. كذلك هو يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما خلل ولم يذكر عنه التخليل في رواية واحدة، ولو ذكر التخليل في رواية واحدة أو فعلها لنقل إلينا عن طريق الصحابة، فلما لم ينقل دل على أن التيمم يكون بغير تخليل. ومن قاس التيمم على الوضوء في موضوع التخليل سنقول له قس التيمم أيضا على الوضوء في المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وقيسها في مسح الرأس، وقيس في أمور أخرى. لماذا جئت إلى التخليل وقسته؟ إن كنت تريد أن تقول أني أريد أوصل التراب إلى أماكن في اليد ونحو ذلك، نقول لك هذا ليس بمقصود أصل الشارع، لأن الشارع قصد من التيمم هو عموم الفعل بالضرب، بدليل أن الشرع لم يأمر كذلك أن يستوعب التراب كل اليد، ولم يحرض عليك ذلك. معناك لو أنت ضربت بكفيك الوجه لا شك أن قد تكون أماكن ما يصل إليها التراب، ومع ذلك الشرع عفى عن ذلك وتجاوز، دل على أن التراب ليس مقصود أن يصل إلى كل بشرة بمثل ماذا؟ بمثل الوضوء، لأن في ذلك مشقة وظاهرة. فالتخليل ليس في التيمم ولا دليل عليه لأمرين: عدم ثبوته في الأحاديث، ثانيا أن التيمم أصلا مبناه على التيسير، والتخليل فيه مشقة. يا أخي أخذ التراب وقد أدخل التراب بين كل أصبع من أصابع وأتأكد أن التراب ما شاء الله وصل إلى كل صبع، هذا ما لما أصبح هذا يعني فيه يعني يسر، فيه مشقة، والشريعة جاءت برفع ماذا؟ المشقة والحرج. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.